بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على نعمه الكثيرة التي نعدها ولا نحصيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن فاز في رمضان وقبل عمله عند الرحمن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد خيرا وبركة علينا وعلى أمة الإسلام جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وخصوصا في السودان، وأن يجمع شملهم ويؤلف بين قلوبهم على الحق، وأن يرجعهم إلى جادة الصواب. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في فلسطين، وأن ينصرهم على اليهود أعداء الله عز وجل في السابق واللاحق. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذه البلاد بالصلاح والهداية والحفظ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الأفاضل، اجتمعنا في هذا اليوم للتهنئة وكذلك التواصل، وهذه من عادة المسلمين وعادة الأصحاب والأصدقاء، وأسأل الله عز وجل أن تكون أخوتنا في طاعة الله، فإنها من أعظم صلات القربة والتقارب، أن تتخذ الأخوة في الله شعارا لك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه أوثق عرى الإيمان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرابات والعلاقات كلها مزالة يوم القيامة إلا علاقة الأخوة في الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذلك استثنى الله عز وجل من الخلة والصحبة والتقارب أنها كلها مزالة يوم القيامة إلا علاقة وأخوة المتآخين في الله سبحانه وتعالى، فينفعون بعضهم بعضا في الشفاعة وفي الدعاء وحتى بالتواصل بينهم يوم في الجنة، وأنهم يرفعون أصحابهم معهم إلى الدرجة التي هم فيها. إخواني الأفاضل، نحن مر علينا رمضان، شهر رمضان سريعا، وما إن دخل ونحن نهنئ بعضنا بعضا إلا وقد شارفنا على نصفه ثم إلى آخره، ثم أصبحنا نهنئ بعضنا بعضا في العيد. أريد أن أذكر إخواني أن هذا الزمن وهذه الأيام والليالي ترى كلها تمر من عمرك يا عبد الله، وكما أن رمضان مر سريعا فإن عمرك سيمر سريعا في هذه الدنيا، وسوف ترى ما قد فات من عمرك أكثر مما يأتي، وكلما مضى يومك مضى بعضك كما قال الحسن البصري. ولكننا نسأل الله عز وجل الهداية والطاعة والصلاح، وأن الله يثبتنا على طاعة الله. وخير لنا أخواني الأفاضل أن نمضي بأعمارنا في طاعة الله عز وجل، وهذه الأعمار تمر سريعا. لذلك يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونفرح أننا قضينا تلك الأيام وتلك الشهور وتلك السنوات ونحن نطيع الله سبحانه وتعالى ونتعبد لله، فنسأله سبحانه وتعالى القبول الحسن. أريد أن أقف بعض الوقفات قد تهمنا أخواني الأفاضل خصوصا في هذه الفترة، ومما سمع بعض الإخوان من المسائل والأحكام الشرعية. أولها هي مسألة اجتمع العيد، يوم العيد في يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة في يوم العيد قال: قد اجتمع في يومكم هذا، كما جاء في سنن أبي داود والنسائي وغيره بسند صحيح، قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء، يعني من حضر معنا هذه الصلاة، صلاة العيد، وحضر هذا الجمع، فمن شاء فليصلي وإنا مجمعون، يعني صلاة الجمعة. من صلى العيد يرخص له بترك الجمعة، صلاة الجمعة. وقد قال أهل العلم في ذلك أن الصواب والصحيح أنه رخص في عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة، ولكنها لا تسقط عنه صلاة الظهر، فلا بد أن يصلي صلاة الظهر في بيته، كمن يتخلف عن صلاة الجمعة عموما، إما نائم أو عنده عذر من الأعذار لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة، ماذا يصنع؟ يصليها في بيته ظهرا. طبعا هناك أقوال أخواني الأفاضل من أهل العلم، من قال لا، أن الجمعة لا تسقط عنه البتة، ويجب عليه أن يأتي للجمعة، لأن الجمعة هي الأساس وهي الفرض، وقد أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم أن نصلي وأن نأتي إلى الجمعة إذا نودي لها. وهذا القول وإن كان عليه جمع من أهل العلم، ولكنه مرجوح وليس راجح وليس هو الصحيح. وهناك قول ثالث أخواني الأفاضل، قول ثالث وعليه بعض الصحابة، هو أنه يرخص له أن لا يصلي حتى الظهر ما دام أنه صلى العيد، ولا يصلي إلا العصر كما فعل ذلك عبد الله بن الزبير، وذكر ابن عباس أنها السنة. ولكن الصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أخواني الأفاضل أنه من صلى العيد وحضر صلاة العيد فإنه بين أمرين: إما أن يأتي إلى الجمعة ويصلي الجمعة كذلك وهذا الأفضل، وإما أن يتخلف في بيته وهو يعني مرخوص في ذلك ويصليها ظهرا في البيت، وهذا هو الصواب والصحيح كما يقوله المحققون من أهل العلم. في حديث آخر أخواني الأفاضل، وهو ما يهمنا في هذه الأيام، أن العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هو يوم واحد، هو يوم واحد، يعني الأول من شوال، اليوم الأول من شوال هو عيد الفطر، والعاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى فقط لا غير، يعني لا يقال أن العيد 3 أيام 4 أيام 5 أيام، هذه العطلة التي تفعلها وتقررها الدول والحكومات الإسلامية، هذه عطلة العيد يسمونها بسبب العيد، وأما العيد فهو يوم واحد، وهو الذي يحرم صيامه، يحرم حرام صيامه، لا يجوز، آثم من يصوم هذا اليوم اللي هو يوم العيد، ولكن يستطيع المسلم أن يصوم الثاني من شوال ويبدأ مثلا بصيام 6 من شوال، أو أنه يقضي ما عليه من رمضان. فلذلك يعني أحببت أن أنبه نفسي وإياكم حول هذه المسائل. جاء في الحديث، المسألة الثالثة، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الأنصار الأوس والخزرج يلعبون ويفرحون ويبتهجون في يومين من أيام السنة، فسأل عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنها أيام من في الجاهلية كنا نفرح ونلعب بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم خيرا منهما بيوم الفطر ويوم الأضحى. الله أبدلهم بيوم الأضحى ويوم الفطر. أبدلهم بماذا أخوان الأفاضل؟ لابد أننا نفهم هذا الحديث ونفهم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم كنتم تفرحون في هذه الأيام، أيام الجاهلية التي اتخذتموها فرحا وبهجة وسرورا، فلذلك الله عز وجل عوضكم بهما بأيام شرعية. الأيام الشرعية هذه فيها من الفرح والبهجة والسرور. لذلك يقول بعض أهل العلم أن المسلم في هذا اليوم يظهر البهجة والسرور والفرح، ويوسع على أولاده وعلى نفسه وعلى من حوله في هذا اليوم حتى يميزه عن بقية الأيام ويميزه عن بقية السنة، فهو يوم فرح وسرور. لذلك حرم الله الصيام فيه ويريد منا أن نظهر ما عندنا من خير ونعمة على نفسنا وعلى من حولنا من حيث التوسعة في الفرح والسرور واللعب والأحاديث المباحة والأكل والشرب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن أيام التشريق بعد يوم الأضحى، بعد عيد يوم الأضحى، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، يعني من باب التوسعة حتى في الغذاء والطعام. فبعض الناس لربما لا يعني لا تراه يعني يميز بين يوم العيد وغيره، وهذا يا جماعة يحتاج إلى أننا نفهم الشرع ونفهم ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنكم تذكرون الحديث الذي كان أهل الحبشة، يعني جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يلعبون بالرماح مثل العرضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تحب أن ترى ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عائشة يعينها على أن ترفع رأسها هكذا وتنظر إلى لعب أهل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مقر لفعلهم ولما تفعله عائشة رضي الله عنها وارضاها من النظر إليهم، وهذا كله من التوسعة كذلك ومن الفرح والسرور في يوم العيد. كذلك أخواني الأفاضل في المسائل أو في بعض الأمور التي نحتاج إلى التنبيه عليها أو المباحثة فيها، وأنا أدعو الجميع ممن يستمع الآن من الأخوان وهنا من هو أعلم مني في العلم أن نتباحث حتى في يعني مسائل التهنئة في العيد. بعض الناس يقول لك لا، نحن نلتزم فقط بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فالصحابة كانوا إذا التقوا مع بعضهم البعض في العيد كانوا يقولون لبعضهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله طاعتكم. هل لنا أن نقول غير ذلك؟ هذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلذلك أخواني الأفاضل كل كلمة مباحة لا يمنعها الشرع إلا ما جاء الدليل بمنعها وحرمتها، وأما سوى ذلك فإن المسلم يقول ما يشاء مما أباحه الله له من التحايا والتهنئة والكلمات الطيبة، له أن يقول ذلك. فإذا جمع مع ذلك قول الصحابة فهذا حسن على حسن، وهو من اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاه. كونك تقول تقبل الله طاعتكم، العيد عليك مبارك، عيد الله عليك مبارك، هذه كلها أخواني الأفاضل من الأمور المباحة. ولكن هناك تنبيه مهم جداً جدا ويغفل عنه بعض الناس، وهو قولك إذا قال لك إنسان يهنئك أو مسلم يهنئك عيدك مبارك تقول علينا وعليك تبارك. فلفظة تبارك أخواني الأفاضل لا تطلق إلا على الله، لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن التبارك من التعاظم، يعظم خيره ويتعاظم. ومن الذي يعظم خيره ويتعاظم؟ هذا عيد، يوم العيد مخلوق وشهر رمضان مخلوق، هذه المخلوقات لا تتعاظم، وإنما الذي جعل فيها البركة والخير هو خالقها سبحانه وتعالى. فلذلك إذا قال لك مسلم عيدك مبارك تقول علينا وعليك مبارك، رحمك الله، تقول علينا وعليك مبارك، الشهر عليك مبارك، علينا وعليك مبارك، فتعيد هذه اللفظة لأنه وصف لهذا الشهر، أنت تصفه أنه شهر مبارك، والذي جعله مبارك هو الله. أما أنه يتبارك والعيد يتبارك يتعاظم، فهذا مخلوق، كيف له أن يتعاظم؟ وإنما الذي هو صاحب العظمة سبحانه وتعالى، والذي يجعل البركة في من يشاء من خلقه وعباده، هو الله سبحانه وتعالى. كذلك أخواني الأفاضل، مما يعني نحتاج إلى التنبيه عليه في هذه الأيام أو في يوم العيد، وهو صلة الأرحام والتقارب مع الرحم، وإزالة ما علق من الخصومات والبغضاء والشحناء التي تقع بين الأقارب مع الأسف الشديد. ونحن سمعنا، ولربما سمعتم أنتم، ويعني استفتينا في كثير من هذه الأمور، فوالله إخواني الأفاضل وجدنا أن الأسباب من أتفه ما تكون، تافهة جدا، حتى أنك ما ودك تقول لهذا الرجل الذي يخاطبك ويكلمك أنك قمت بقطيعة وأعمال سيئة على سبب تافه لا تفعله العقول السليمة، ولكن مع الأسف الشديد تحاول أن تجمع القلوب وتؤلف بين القلوب. ولا شك أن الشيطان له دخل في ذلك، الشيطان. وأنا والله يا جماعة تباحث أنا وياكم في هذا الأمر، وأرجوكم أن تفكروا معي، فإني رأيت بعض الناس حسن ويعني تعامله كريم مع البعيد، ولكن إذا جاء عند القريب يحسب عليه الزلة والذرة. بالله عليكم أخواني الأفاضل، أنا رأيت لي كثير، أجد رجل صاحبه وأصحابه يفعلون به الأفاعي من مقالب، من كلمات، من إهانات، من أشياء كثيرة في نظري لا يتحملها الرجل السليم صاحب يعني الشيمة والكرامة. هذا الرجل نفسه أخواني الأفاضل أراه بين أقاربه، عوال عمه، إخوانه، والله يا جماعة لا يتحمل منهم النظرة لا يتحملها منه، يعني لو ينظر إليه ولد عمه بنظرة ازدراء مثلا لربما صارت هي القطيعة المستديمة بينه وبينه. ما الذي جعل هذا القلب يتحمل تلك المصائب من أصحابه الذين لا يجب عليه وصلهم، ولا يتحملها من أقاربه التي أوجب الله عليه وصلهم؟ هذا الشيطان أخواني الأفاضل ونزغات إبليس، فإن إبليس يعرف ويعلم أن القطيعة المترتب عليها الإثم هي قطيعة الأرحام، وأما قطيعة الأصحاب لا يترتب عليها إثم. صاحبك إن سلم لك في وصله وفي حديثه وتعامله فبها ونعمت، تحرص على صحبته، وإن رأيت منه ما يزعجك أو ما يكدر قلبك فإن البعد عنه فيه السلام، ولا يلومك أحد في ذلك، بل ولا تأثم في ذلك. ليس معنى القطيعة أنني إذا رأيته لا أسلم عليه فهو من المسلمين، ولكني أبتعد عنه حتى تسلم علاقتنا وتبقى في الود والاحترام. أما القريب والأرحام فإنه يجب عليك أن تتواصل معهم وأن تصلهم. وقد قال أهل العلم أن الأقارب والأرحام الواجب عليك وصلهم هم الأعمام والعمات وأبناؤهم، والأخوال والخالات وأبناؤهم. طبعا الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، هؤلاء ليس فقط الوصل معهم وإنما حتى المسؤولية والإنفاق عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك. ولكن نحن نتكلم من باب وصل الأرحام. من الأرحام التي يجب علي وصلهم؟ هؤلاء أخوان الأفاضل هم الواجب عليك وصلهم. فلذلك لماذا أنت تتحمل البعيد وتتحمل زلاته وما يقوله وما يفعله بك؟ وإذا فعل القريب والرحم عندك شيء من ذلك أو بعضه أقمت الدنيا ولم تقعدها؟ إنها نزغات الشيطان أخوان الأفاضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن للتحريش بينكم، يعني للقطيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع للرحم. لذلك أردت بهذه الكلمة حول الأرحام أن نسعى أخواني الأفاضل، إن كان عندي أنا شيء من هذا الأمر أصلحه وأحاول أن أتقرب إلى أقاربي وأتواصل معهم. وكل قريب بحسب حاله وطريقته وشخصيته. في بعض الأقارب أخواني الأفاضل لا يحتاج منك أن تزوره في البيت وأن تأتيه كل يوم حتى تثبت له أنك واصل للرحم، وإنما هذا برسالة جميلة تطمئن على صحته وعلى أحواله، يكون لك ممنونا وثانيا وشاكرا عليك. يكون قريبا يحب الزيارة وأن تزوره وأن توجب له في مجلسه وفي ديوانه، فتأتيه وتأخذ عنده فنجال من القهوة، تشرب عنده بيالة شاي، يكون لك ممنونا ويشكرك على هذا الفعل وأنك قد وصلت للرحم. ويكون ذاك يحتاج إلى من يؤازره، من يساعده، من يشير عليه بالعمل وبالفعل الذي يصلح حاله وأموره الشخصية، فهذا يكون لك ممنونا. هناك من يريدك فقط أن تسلم عليه وأن تذكره ولو في الشهر مرة واحدة، لأن أخواني الأفاضل صلة الأرحام لم يحددها الله عز وجل ولم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم بوقت معين أو بمدة معينة، وإنما جعل ذلك للعرف. فالمعروف بين الناس من حيث التواصل، إذا فعلته تكون أنت قمت بوصل لأرحامك الذي يكون فيها المسلم متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أخواني الأفاضل نصل أرحامنا ونحاول أن نسدد ونقارب لله سبحانه وتعالى، كما أنك تصلي لله وتتصدق لله وتذكر الله عز وجل وتنوي بذلك العبادة، كذلك صلة الأرحام تتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد جاء رجل كما صح في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الحديث، وكأنه يخاطب كثيرا من الناس اليوم، يقول: يا رسول الله، إن لي أقارب أرحام أصلهم ويقطعوني، أتودد إليهم، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا ماذا قال: قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. تأمل أخي الكريم، يعني هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الرخصة في قطع أرحامه، يعني هؤلاء الأرحام كأنه يقول لا يستحقون أن أصلهم أو أن أستمر على وصلهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له أمرين: الأمر الأول أن يستمر على ذلك، والأمر الثاني أن الله عز وجل يؤيد من يستمر على وصل أرحامه الذين يسيئون إليه، بل ويجعل له ظهيرا عليهم. يعني في نهاية المطاف يكون هو المقدم فيهم، هو الأفضل بين أقاربه. والسبب أخوان الأفاضل أنه تحمل يعني أخطاء وإساءات الأقارب والأرحام، لذلك يقول الشاعر: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فيا جماعة، الحقود الحسود الذي ينتقم لنفسه دائما لا يكون هو مقدم عند ربعه وجماعته، ولا يكون سيدا بينه، ولكن المتغافل الذي يتغافل متعمدا من أجل أن تبقى هذه الأرحام وهذه الصلات مستمرة، هذا السيد، وهذا الذي فعلا يكون هو مرك كما يقال، يعني عمود الأقارب وعمود الأرحام الذين يلتفون حوله في المواقف وفي الملمات والمحن. هذا الرجل أخواني الأفاضل هو الذي يتغافل. لذلك ليس الغبي، ليس السيد هو الغافل، وإنما السيد هو المتغافل. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم أخواني الأفاضل من الواصلين لأرحامهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويسددنا في أقوالنا وفي أعمالنا وفيما نعمل ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيكم.